وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وبعد. هذا الباب الذي بين أيدينا لا يزال الكلام موصولا ابتداء عن القدر. عن القدر
سياق ما روي في منع الصلاة خلف القدرية والتزويج إليهم وأكل ذبائحهم ورد شهادتهم. قال: فتغدوا أولا وأخرجها إليكم بعد ذلك. فقلنا: هات غداك. فتغدينا. ثم قال: لا يسقيكم الماء إلا من أردتم أن تعترضوه. يعني هذه الجارية هي التي تسقيكم الماء وبالتالي لكم أن تنظروا إليها. ومعلوم أن الجواري ينظر إليها الرجل الأجنبي إذا أراد أن يشتريها. ومعلوم أن الجارية لا تلبس النقاب، لا تلبس النقاب، وكان هذا من الشروط العمرية في فتح بيت المقدس، ألا تلبس الكتابية ولا الجواري النقاب، وإنما النقاب تلبسه الحرة. قال: ادعوا فلانا. قال: فجاءت جارية وضيئة فقال لها: اسقيني. فجاءت بقدح زجاج فصبت له ماء فوضعه على راحته ثم رفعه إلى فيه. ثم قال: يا أبا محمد، يزعم أناس أني لا أستطيع أشرب هذا. يعني بعد أن وضع الماء في كفه وقرره من فمه، فيريد أن يثبت لأبي محمد أنه بإمكانه أن يشرب هذا الماء دون نظر إلى مشيئة الله. فقال له: يزعم أناس والحالة هذه والماء على فمي أني لا أستطيع أن أشرب هذا إلا إذا شاء الله. وترى ها هنا حائلا، يعني هل تنظر أو تنظر أيحول بيني وبين شرب هذا شيء؟ ثم قال: فأنا لا أشربه، الماء على فمي وبإمكاني أن أشرب، ولكني أشاء لنفسي ألا أشرب، وبالتالي أنا لا أشربه. فترى ها هنا مكروها أو مكرها. ثم قال: هي حرة إن لم أشربه، هي حرة إن لم أشربه. فضربت القدح بردن قميصها، أي بطرف قميصها، هذه الجارية مخالفة لسيدها ومولاها في المعتقد. هي مستقيمة على منهج السلف وهو قدري، وهو قدري. فضربت القدح بردن قميصها فوقع القدح وانكسر وأهريق الماء ولم يشربه، وأهريق الماء ولم يشربه. فكأنه أراد أن يتلاعب بمسألة القدر، فقال: الماء عند فمي وبإمكاني أن أشربه ولا علاقة لله عز وجل بشرب إياه، ولكني لا أشربه. ثم رجع فقال: هي حرة إن لم أشربه. يتلاعب بالقدر عدة مرات، بإمكاني أن أشرب وبإمكاني أن لا أشرب ثم بإمكاني وغير ذلك. فلما علق الأمر على حريتها قدر الله عز وجل على يديها أن تضرب القدح بقميصها فيقع فينكسر، وهو شرط حريتها الذي اشترطه سيدها. فخرجت المرأة حرة. قال: ثم قال: هي حرة إن لم أشربه. فضربت القدح بردن قميصها فوقع القدح وانكسر وأهراق الماء. فخرجت معنا مقنعة، خرجت معنا مقنعة أي لابسة القناع وهو النقاب. فكانت تدعى مولاة السنة، هذه الجارية كانت تدعى مولاة السنة بخلاف سيدها الذي كان لا يؤمن بأن الله قدر الأشياء قبل خلقها. وعن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد قال: كنا مع إنسان يتكلم في القدر فأخذ بيضة، وكنا نأكل بيضا وخبزا، فقال: هذه البيضة إن شئت أكلتها وإن شئت لم أكلها. يرجع المشيئة إليه هو لا إلى الله عز وجل. فقال: فقلنا له فشاء، يعني شاء أكلها. قال: فأنا أشاء. قال: فأدخلها فيه، لأنه يزعم أنه يستطيع أن يأكل هذه البيضة بمشيئته لا بمشيئة الله عز وجل. فلما وضعها في فمه ليثبت للرائي وللناظر والمبصر أنه يتصرف في المشيئة دون مشيئة الله عز وجل، فوضع البيضة في فمه، فوثب إليه رجلان من أصحابنا جلدان أي قويان فتيان، ففك لحييه حتى رماها، حتى رماها. هذا الذي فعله هذان الرجلان بقدر أم لا؟ بقدر. وقد كذب هذا الرجل في مدعاه أنه يستطيع أن يأكل بيضة، فلما شاء أن يأكلها شاء الله عز وجل ألا يأكلها، فسلط عليه رجلان من عباده حتى انتزعاها من فمه، لأن كل شيء بمشيئة الله عز وجل. قال: زعمت أنك يا عدو الله لو شئت لأكلتها، ولكن المشيئة إلى الله شاء ألا تأكلها فطرحتها، أي فألقيتها من فمي. نعم. سياق ما روي في منع الصلاة خلف القدرية والتزويج إليهم وأكل ذبائحهم ورد شهادتهم. هذه العقوبات يا أخواني لا يمكن أن تكون إلا مع الكفار، إلا مع الكفار أن ترد الشهادة. شهادة الفاسق مردودة عند جماهير العلماء، ولكن ترك أكل الذبائح لا يكون إلا من فعل الكفار، أو لا يكون إلا مع الكفار، ومنع الصلاة لا يكون إلا خلف المبتدع والكافر، وكذلك ترك الزواج لا يكون إلا من الكافرين والكافرات. روي عن واسلة بن الأسقع أنه أمر بإعادة الصلاة خلف القدرية ونهى عن الاهتمام به. رجل يقول إن الله لا يعلم الأشياء حتى تقع، هذا لا تجوز الصلاة خلفه لأنه كافر مرتد، كافر مرتد، وبالتالي من صلى خلف قدري وجبت عليه الإعادة ولو بعد 100 عام. لو علم أنه قدري في الوقت الذي صلى فيه خلفه فتجب عليه الإعادة وإن طال الزمن. ومن التابعين عن علي بن عبد الله بن العباس أنه كان يقول: إذا كان الإمام صاحب هوى فلا يصلى خلفه. إذا كان الإمام صاحب هوى، أي صاحب بدعة وهو داع إلى بدعته رأس فيها، فلا يصلى خلفه. وعن محمد بن علي بن الحسين أنه أمر بإعادة الصلاة خلف القدري، وكذا عن سيار بن الحكم، عن سيار أبي الحكم قال: لا يصلى خلف القدرية، فإذا صلى خلف أحد منهم أعاد، أي وجبت عليه الإعادة. وعن أيوب السختياني مثل هذا الكلام. ومن الفقهاء مالك بن أنس وسفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وأبو يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة والإمام أحمد بن حنبل مثل هذا الكلام. وعن ابن سيرين أنه كره ذبائح القدرية ولم يحرمها تحريما، إنما كرهها. وعن حبيب بن عمر الأنصاري قال: حدثني أبي قال: سألت واسلة بن الأسقع وهو صحابي رضي الله عنه عن الصلاة خلف القدري فقال: لا يصلى خلفه، أما إني لو صليت خلفه لا أعد الصلاة، لا يصلى خلف قدري، ولو أني صليت خلفه لوجبت علي الإعادة. وعن حارث بن سريج البزاز قال: قلت لمحمد بن علي: إن لنا إماما يقول في القدر، إمامنا في المسجد قدري يتكلم في القدر، فقال: يا ابن الفارسي، انظر كل صلاة صليتها خلفه أعدها، إنما هم إخوان اليهود والنصارى قاتلهم الله أن يفكون. القدرية إخوان اليهود والنصارى، وما من بدعة من البدع ظهرت في الإسلام إلا وأصولها يهودية أو نصرانية، والقدرية إنما هي بدعة نصرانية في أصلها، قال بها سوسن العراقي، وعنه أخذ معبد الجهني وعن معبد غيره حتى تسلسل الأمر إلى يومنا هذا. قال: كان سيار أبو الحكم يقول: لا يصلى خلف القدرية، فإذا صلي خلف أحد منهم أعيدت الصلاة. وعن صرقة بن يزيد قال: مررت مع أيوب وهو ابن أبي تميم السختيان البصري وهو آخذ بيدي إلى المسجد لنصلي فيه، فمررنا بمسجد قد أقيمت الصلاة فيه، فذهبت لأدخل فنتر يده من يدي فترة ثم قال: أما علمت أن إماما قدري، أما علمت يا رواد أن إماما قدري، وما قصد رواد أن يصلي خلف قدري، وإنما ظن أو اجتهد في إدراك الصلاة خاصة وأنه قد سمع إقامة الصلاة، ولكن تفوتك الصلاة ولا تصلي خلف قدري. تفوتك الصلاة، صلاة الجماعة خير لك من أن تصلي خلف قدري. والسلف رضي الله عنهم كانوا يتحرون الصلاة خلف أحسن الأئمة، السلف رضي الله عنهم قديما وحديثا كانوا يتفرون الصلاة خلف أفضل وأوثق وأعدل الأئمة الذين أنيطت بهم إمامة الناس في الصلاة وفي غيرها. وعن مصعب قال سمعت مالك بن أنس يقول لا يصلى خلف القدرية، لا يصلي أحد خلف القدرية. وعن مروان بن محمد قال سألت مالك بن أنس عن تزويج القدري، أي لو أتاني قدري ليتزوج ابنتي أو يحل لي أن أتزوج من قدري، قال ولعبد مؤمن خير من مشرك. فهذا حكم على القدري بأنه كافر. وروي عن مالك أنه سئل عن القدري الذي يستتاب، أي من هو، من هو القدري الذي يستتاب؟ قال الذي يقول إن الله عز وجل لم يعلم ما العباد عاملون حتى يعملوا، يعني الذي ينكر العلم الأزلية الأبدية السرمدية لله عز وجل، فهذا الذي يستتاب. فإن تاب وإلا قتل، فإن تاب وإلا قتل، هل يقتل حدا أو ردة؟ السؤال لكم، هذا الرجل يقتل حدا أو ردة؟ ردة، لأنه لا يقتل حد إلا صاحب المعصية، وهذه المعصية دون الشرك، كل معصية دون الشرك فالعقوبة فيها حد، حد أو تعزير. الزنا والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك من المعاصي كلها العقوبة فيها حد، وما دون هذه الكبائر العقوبة فيها تعزير. أما الشرك والردة وهي نوع من الشرك والكفر فالعقوبة فيها ردة لا حد. فإذا استتيب هذا الرجل فتاب، تاب الله عز وجل عليه، فإن لم يتب قتل، ولكنه يقتل ردة، يعني يموت على الكفر، لا يرث ولا يورث، لا يرث ولا يورث، وماله هباء منثورا. قال روي عن مالك أنه سئل عن القدري الذي يستتاب، قال الذي يقول إن الله عز وجل لم يعلم ما العباد عاملون حتى يعملوا. وعن عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل قال سمعت أبي يقول لا يصلى خلف القدرية والمعتزلة، لا يصلى خلف القدرية والمعتزلة. أصول المعتزلة خمسة، ستأتي معنا أصول المعتزلة ولماذا لا يصلى خلفهم، ولكن الآن الكلام خلف القدري، وقد استوعبنا الكلام في القدرية والقدر. وعن سوار بن عبد الله قال حدثني معاذ بن معاذ قال صليت خلف رجل من بني سعد ثم بلغني أنه قدري فأعدت الصلاة بعد 40 سنة أو 30 سنة. شك الراوي، يعني بلغ هذا الرجل أنه صلى خلف قدري منذ 40 سنة أو 30، فأقام الصلاة وأعادها مرة أخرى ولم يكن علم أنه صلى خلف قدري. انظروا إلى اهتمام السلف بأمر الصلاة إلى هذا الحد. وعن أبي يوسف القاضي وهو صاحب أبي حنيفة قال لا أصلي خلف جهمي ولا رافضي ولا قدري، لا أصلي خلف جهمي ولا قدري ولا رافضي، شيعي خبيث. وعنه أنه سئل ما الحكم في القدرية، يعني لو أنك حاكم ماذا تصنع بهم؟ قال الحكم أنه من جحد العلم استتيبه، فإن تاب وإلا قتلته. من جحد العلم اللي هو أول مرتبة من مراتب مين؟ أول مرتبة من مراتب القدر، والذي كفرهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وعن عبد الصمد المعروف بمردوي قال سمعت رجلا يقول للفضيل من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها، من زوج ابنته من فاسق فقد قطع رحمها. فقاله الفضيل من زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها. فالفاسق أهون من المبتدع، الفاسق أهون من يعني هو الفاسق إيه؟ صاحب معصية، صاحب كبيرة أو مصر على الصغير، مش ده الفاسق؟ ولكن المبتدع شر منه، المبتدع شر منه. ولذلك العلماء لما قسموا المعاصي قسموها على الترتيب الثلاثي: الكفر البدعة المعصية، الكفر البدعة المعصية. فالكفر أمره معلوم، وصاحب المعصية إنما يعصي الله وهو يعلم أنه عاصي. هل تتصوروا أن زانيا يزني وهو يعتقد أن الزنا طاعة وأن الزنا قربة؟ هل تعتقدون أن سارقا يسرق وهو يتقرب بهذه السرقة إلى الله؟ لا يمكن، لا يمكن يكون هذا. أما المبتدع فهو على بدعته ظنا منه أنها الحق وأنها قربة لله عز وجل، ولذلك هو يتمسك بدعته أشد التمسك فوق تمسك صاحب البدعة صاحب المعصية بالمعصية. ولذلك أنت إذا حدثت صاحب معصية في معصيته كفكف بصره ووضع وجهه في الأرض مستحيا مما يأتي، حتى المعاصي الصغيرة، حتى صاحب المعصية الصغيرة إذا حدثته في أمر، انظر مثلا إلى مدخن أو حليق أو غير ذلك من هذه المعاصي التي لم تبلغ حد الكبائر، حد الكبيرة، إذا حدثته فيها ألا نعرف نحرم وهو بلاء عظيم جدا، ودعلنا شيخ ربنا يعفو عنه، وغير ذلك من الكلمات التي تسمعها بصدق من لسان هذا العصر، صح أم لا؟ ولكن انظر إلى رافضي خبيث شيعي مجرم يتقرب إلى الله وقد صحت النصوص عندهم بتكفير أبي بكر وعمر، بل جاء في كتاب الكافي وهو عند الشيعة كالبخاري عندنا عند أهل السنة، جاء في كتابهم أن من لم يلعن أبا بكر وعمر في كل صباح ومساء فليس برافضي حقا، ليس بشيعي حقا. يتصور واحد يقوم من النوم كده بدل ما أذكر الله لا يلعن ويسب أبا بكر وعمر، هو يعتقد أنه يتقرب إلى الله عز وجل بها، هو يعتقد ذلك خاصة إذا كان من رعاع المذهب لا من رؤوسهم. فهذا الذي تريد أن تخلعه عن هذه الكبيرة وهذا الجرم وهذا الكفر كيف تخلعه؟ أمر يصعب جدا. ولذلك نسمع في كل يوم أن عشرات ومئات من أصحاب المعاصي يتوبون إلى الله عز وجل ويتركون معاصيهم، وفي كل 100 عام لما نسمع رجل من رؤوس البدعة تاب. لماذا؟ لأنه أشد تمسكا ببدعته من صاحب المعصية بمعصيته. ولذلك المعصية أخف ضررا من البدعة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، ولم يقل ذلك في أصحاب المعاصي، بل أصحاب المعاصي في مشيئة الله، لهذا في حالة ما إذا ماتوا وهم مصرون على معاصيهم وإن كانت كبائر، فإن تابوا تاب الله عز وجل عليهم، وإن ماتوا على ذلك غير مستحلين لها فهم في مشيئة الله، إن شاء تاب عنهم وعفى وإن شاء أخذهم بذنبهم، بخلاف صاحب البدعة فإن الله تعالى يؤاخذه لأنه يفسد في الدين ويلحق بالدين ما ليس منه، ويتهم الله عز وجل بعدم تمام الشريعة وبنقصان هذا الدين مكذبا بالقرآن والسنة ومكذبا بأقوال الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الأثرم، قيل لأحمد بن حنبل: رجل قدري أعوده إذا مرض، رجل من أهل القدر إذا مرض هل يحل للرجل من أهل السنة أن يعوده في مرضه؟ قال: إذا كان داعية إلى الهوى فلا. يفرق أحمد هنا بين صاحب البدعة الداعي إليها الرأس فيها وبين عامة الناس، وبين عامة الناس في هذه البدعة، فلهذا حكمه وللآخر حكم آخر، فيفرق بين صاحب بدعة ورأس فيها وداع إليها ومدافع ومنافح عنها بالليل والنهار وينفق ماله ومال أمته على هذه البدعة وعلى إظهارها وطمس غيرها من مذهب أهل السنة والجماعة وغيرهم، فهذا الرجل له حكم، بخلاف من نشأ في بدعة أو من نشأ في بلد قد انتشر فيه هذه البدعة. أضرب مثلا، أقول إن خميني إيران الذي أقام ثورته الإسلامية المكذوبة والذي طبل له المغفلون هذه البلاد وفي غيرها شرقا وغربا فرحا بما يسمى الثورة الإسلامية في إيران، طبل وزمر له وصفق المهرجون والمغفلون والجهل في كل مكان ظنا منهم أن هذه الثورة الإسلامية، وهم لا يفرقون بين الحق والباطل ولا بين العقيدة الصحيحة وبين غيرها، بل معظمهم على غير العقيدة السليمة، وعلى غير عقيدة السلف. أنا أقول معظم الذين فرحوا بثورة خميني لا اعتقاد صحيح لديهم، ولذلك يفرحون بكل من هب ودب وبكل ما هب ودب من معتقدات. ولذلك خميني له حكم، ورعاع الشعب الإيراني وأتباع خميني له حكم آخر. هؤلاء رعاع، أما خميني فإنما ورأس في البدعة مجتهد فيها داع إليها، فهذا له حكمه الذي ينطبق مع حكم معبد الجهني ومع حكم غيرين الدمشقي وغيرهم من أصحاب البدع. أما عامة الشعب فلا يكفرون وإنما يفسقون ببدعتهم، وفرق بين الكفر وبين الفسق. قال إذا كان داعية إلى الهوى فلا، قيل له صلي عليه فلم يجب. يعني إذا مات هذا الرجل المريض القدري أعوده؟ قال إذا كان رأسا في البدعة فلا تعوده، وإذا قال أصلي عليه أي إذا مات فما استطاع أحمد رحمه الله أن يتكلم ولا أن يجيب عن هذا السؤال. وكان بحضرته إبراهيم بن الحارث العبادي فقال إذا كان صاحب بدعة فلا تسلم عليه ولا تصلي خلفه ولا تصلي عليه. قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل كافأك الله يا أبا إسحاق وجزاك خيرا. هذا إقرار منه أم لا؟ إقرار. وعن ابن سيرين أنه كره ذبائح القدرية، وعن علي بن المديني شيخ الإمام البخاري وقرينه أحمد بن حنبل قال سمعت معاذ بن معاذ حين قدم من عند هارون أي الرشيد في القدمة التي كان أجازه فيها هارون، فسمعته يقول قال لي أمير المؤمنين إني والله ما بعثت إليك بموجدة وجدتها عليك ولكن لم أزل أحب رؤيتك ومعرفتك. يعني هارون يقول له أنا ما أرسلت إليك لأجل خصومة بيني وبينك وغضب مني عليك، وإنما أرسلت إليك لأني أحب رؤيتك. أيام ما كان الأمراء والخلفاء يحبون هذا العلم. فقال ثم قال بلغني أنك ترد شهادة قوم. قلت يا أمير المؤمنين قدرية ومعتزلة، أنا لا أقبل شهادة القدرية ولا شهادة المعتزلة. قال أصبت وفقك الله. أمير المؤمنين هارون يقول له أصبت في ردك شهادة القدرية وشهادة المعتزلة. وعن إدريس القصير عن أبيه قال شهدت عبيد الله بن الحسن العنبري واختصم إليه رجل، وكان قاضيا عظيما مشهور في القضاء، واختصم إليه رجلان أي في قضية من القضايا رفعت الخصومة بينهما إلى عبيد الله بن الحسن العنبري، فقال أحدهما اشتريت منه عبدا على أنه ليس به داء ولا علة ولا غليلة بيع للمسلم على المسلم، يعني ممنوع أن يكون هناك غليلة وإخفاء للعيب بين المسلم والمسلم. قال ولكني لما اشتريته وجدت قدري، ولكني لما اشتريته وجدت هذا الغلام المشترى محل البيع قدري، وهذا عيب لا يظهر بمجرد العين. انت رايح دلوقتي تشتري من السوق رجل أو غلام، ما يدريك أنه قدري أشعري، ما يدريك أنه معتزلي سني، ما يدريك. هذا أمر لابد أن يبينه البائع، لابد أن يبينه. فلما اشتراه كان لزم على البائع أن يبين عيبه وأنه قدري، فلما أخفى هذا العيب بطل البيع، ولذلك حكم عبيد الله العنبري برد هذا البيع. قال لا، هذا بيع يبطل به العقد ويبطل به البيع. شوف القضاء، شوف القضاء وشوف الحالة اللي احنا وصلنا اليها. نعم. فقال عبيد الله بن الحسن له انما اشتريت مسلما ولم تشتري كافرا فرد عليه. وارسل رجل من اهل خراسان بكتاب يسأل ابا ثور وهو امام عظيم من ائمة الفقه، قال فاجاب سألتم رحمكم الله عمن قال ان المعاصي لم تقدر، هل هو فاسق يصلى خلفه؟ هذا السؤال. يقول له واحد بيقول المعاصي ليست من عند الله ولم يقدرها الله عز وجل على العباد، إنما هي من فعل البشر ووقعت بمشيئة الفاعل ولا علاقة لمشيئة الله بها، هل هو فاسق وهل يصلى خلفه أم لا؟ فقال هذا فاسق بتفسيق أهل العلم، لا يصلى خلفه وهو داخل في حكم أهل القدر، ومن قال الأشياء كلها بقدر إلا المعاصي فلا يصلى خلفه. وهذا يبين أن الأشياء من عند الله عز وجل خيرها وشرها. ويكفينا حديث النبي عليه السلام وأن تؤمن بالقدر خيره وإيه، فأثبت أن الشر بقدر، فأثبت أن الشر بقدر. إذن الخير من الله والشر من الله. الخير أراده الله عز وجل وأمر به إرادة شرعية دينية، والخير نهى الله عز وجل، والشر نهى الله عز وجل عنه، ولكنه أراده في كونه إرادة كونية قدرية لا شرعية دينية. وقال سفيان بن عيينة: لا تصلوا خلف الرافضي ولا خلف الجهمي ولا خلف القدري ولا خلف المرجئ. لا تصلوا خلف مين؟ خلف الرافضي. تصور لما يروح واحد من هنا يزعم أنه أمير جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يزعم أنه هنا أمير جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يذهب إلى إيران بدعوة من خميني، وهو الذي كان يقول بل تربينا على يديه من سنة 79 لسنة 81، 3 سنوات ونحن نسمعه في مسجد سوق الآخرة بحلوان، في سوق الآخرة بحلوان، وكان لا يتوقف عند المحطات الصغيرة. الذي كان يفسقه أهل العلم كان يكفره هو، يكفره هو، فما بالك بالذي يكفره أهل العلم. فكان قد حكم في ذلك الزمان بأن خميني إيران كافر، وأن هذه الثورة ثورة كاذبة لا تمت للإسلام بصلة، بل كان يحكم على طلاب إيران الموجودون في كلية دار العلوم في ذلك الوقت في الكفر، في الكفر، وكان يطردهم من مسجده ويقول: إنما أتوا إلينا تقية، إنما أتوا إلينا تقية. لأن خميني إيران سئل بعد ثورته بعام من طلاب كلية دار العلوم بالقاهرة: ماذا نفعل في مسائل تعترضنا في حياتنا بمصر لا نجد لها جوابا ولا نعلم لها حلا في ديننا، أي في دين الشيعة؟ قال: سلوا علماء الناصبة الذين هم علماء السنة ثم خالفوهم. يعني إذا قالوا لكم حلال فاعلموا أنه حرام، وإذا قالوا حراما فإنما هو حلال. هذه فتوى خميني عليه لعنة الله ولا تردد فيه. هذا الرجل لما فتن في دينه وأراد أن يظهر، وقد حذرنا منه الصادقون المخلصون، ولكننا على عادتنا ونحن شباب في بدء طريقنا لم نقبل هدى الذي يريد أن يهدينا ولا نصح الذي يريد أن ينصحنا. لماذا؟ لأننا ألفنا أن نسمع من رجل واحد، وهذا خطأ في المنهج. لا أقول خطأ في الاتزان المنهج، وإنما خطأ في من سار على النهج. ولذلك أنت لا تعلم خطأ شيخك حتى تسمع من غيره. كيف تسنى لك أن تعرف الحق من الباطل وأنك تزعم أن كل إنسان ليس معصوما إلا الأنبياء، فشيخك ليس معصوما فينبغي أن تسمع من غيره حتى يتبين لك خطأه. فإذا كان الأمر كذلك فنحن قد خلفنا في أول الطريق، حتى رأينا بأعين رؤوسنا وقلوبنا أن هذا الرجل قد فتن، وأنه ذهب يبحث عن المناصب والمظاهر شرقا وغربا حتى أماته الله عز وجل وهو حي الآن يأكل ويشرب. ولكنه في قلوب الشباب ميت لا قيمة له، ولا دعوة له تسمع، ولا أحد يعبره. ذهب هذا الرجل إلى إيران فصلى خلف خميني، وهو الذي كان يكفره، بل أخذنا تكفير خميني من لسانه، من لسانه، فما غيرنا وهو غير بعد ذلك، صلى خلفه. وقد مرت به هذه النصوص وهو يعلم أن الصلاة خلف الرافضي لا تصح وتجب إعادتها إذا صلى خلفه مقهورا أو مكرها أو خائفا، فوجبت عليه الإعادة ولو إيماء. فصلى خلفه ثم أتى إلى مصر ليشيد بخميني وثورة خميني، ويقول: والله لقد جالسته فوجدته صادقا، والله كلاكما كاذب، كلاكما كاذب، وأنت ما سافرت إلا ليقال فلان سافر وفلان رحل وفلان قابل الزعيم الشيعي وغير ذلك. فإنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم احفظنا. قال روح بن عبادة: سمعت مناديا ينادي على الحجر يقول: إن الأمير أمر ألا يبايع زكريا بن إسحاق ولا يجالس، فمن فعل ذلك فقد حلت به العقوبة لموضع القدر، أي لعلة القدر. ومات أبو الحارث المحاسبي، يعني والد الحارث المحاسبي مات، وأنتم تعلمون أن الحارث المحاسبي كان إماما في الزهد والورع، إمام في الزهد والورع، وعاش في عصر أحمد بن حنبل، وأثنى عليه أحمد بن حنبل خيرا في زهده وورعه وتقواه. ولذلك لما سألت امرأة أحمد بن حنبل أيغزل في ضوء أو في الضوء العام، يعني إذا وضعت الحكومة أو البلدية أعمدة كهرباء في الشوارع، أيحل لامرأة أو لأحد أن يغزل في ضوئها، في ضوئها ثم يبيع ويتربح ويتكسب من هذا؟ وهذا وهذه الإضاءة وهذه الأنوار ليست له خاصة، وإنما هي عامة للناس. فتعجب أحمد بن حنبل من السؤال وقال: من السائل؟ قالت: أنا أخت الحارث. قال الإمام: من بيتكم خرج الورع، من بيتكم خرج الورع، أما إنه لا يحل لك أنت بالذات، إنما لسائر الناس يحل، لأن الأمر على الإباحة والجواز، إنما الحارث لو سمع بهذا ما أجازه، ما أجازه من فرط ورعه وزهده وخوفه من الله عز وجل. فقال: من بيتكم خرج الورع. فتصور أن والد الحارث المحاسبي كان قدريا، يعني المحاسبي كان قدريا، بخلاف ولدي الحارث. قال: مات أبوه يوم مات والحارث محتاج إلى أقل من درهم، يعني في اليوم الذي مات فيه أبوه وملك الدنيا كان الحارث في أمس الحاجة إلى درهم، مش دينار، درهم، زي المليم من الجنيه، زي المليم الآن من جنيه، يعني هو أفهى مليم في الوقت الذي مات فيه أبوه. قال: لعيال وبنات عليه، وترك أبوه مالا وضيعة وأساسا وأموال كثيرة نفيسة، فلم يقبل منها شيئا، الحارث لم يقبل من هذه الأموال شيئا. فقيل له في ذلك، قال أن قال الحارث يعني: روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يتوارث أهل ملتين شتى. لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر مين؟ المسلم. يعني الحارث المحاسبي اهو يكفر والده لانه كان ايه؟ قدريا. ولما مات، الله العظيم، لو ابوك يهودي ومات وترك حاجه ما انت سيدها، صح؟ وهذه النصوص كلها بين يديك. ما هو خلي بالك ان ده الفارق بيننا وبين السلف. احنا كلمنجيه بس، اصحاب نصوص، ونصوص لا تكاد تقام على الالسن، فضلا عن القلوب، فضلا عن القلوب. والواحد منا، الواحد منا والله كما قال الفقيه، أو كما قيل للفقيه: إن الكلب قد بال على الجدار، كيف نطهره؟ كيف نطهره؟ قال: بهدمه وبنائه سبع مرات، سبع مرات. قيل له: إنه الجدار الذي بيننا وبينك. قال: إنما يكفيك شيء من الماء رشه عليه. هذا الفقيه هو أنا وأنت، هو أنا وأنت. إذا كانت النصوص لنا فبها ونعمت، وإذا كانت علينا لوينا رؤوسنا وتنكرنا لها، وتنكرنا لها. فقال: روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أهل ملتين شتى ولا يتوارثان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكان أبو الحارث يقول بالقدر. باب ما ذكر من مخازي مشايخ القدرية وفضائح المعتزلة. عن معاذ بن معاذ قال: كنت عند عمرو بن عبيد، وهذا عمرو بن عبيد رأس في القدر، عمرو بن عبيد رأس في القدر. قال: كنت عند عمرو بن عبيد فجاءه رجل فقال: ألا تعجب من فلان يزعم أن تبت يد أبي لهب ليست في اللوح المحفوظ، في اللوح المحفوظ، يزعم أنها في اللوح المحفوظ. فقال عمرو بن عبيد: لئن كانت تبت يد أبي لهب وتبت في اللوح المحفوظ فما على أبي لهب من لوم، ولا على الوليد اللي هو أبو خالد بن الوليد من لوم، يعني في قوله: فذرني، ذرني ومن خلقت وحيدا. قال: إذا كان هذا مكتوب في اللوح المحفوظ فربنا يأخذ بيدي. يعني هو أراد أن يقول إذا كان ذلك مكتوبا عليهم فمن الظلم أن يحاسبهم الله تعالى عز وجل عليه. صح؟ هذا نص، هذا معنى معاذ بن معاذ يقول لعمر بن عبيد، أو جاءه رجل في حضرة معاذ بن معاذ يقول له: يا عمر بن عبيد، يزعم رجل أن تبت يد أبي لهب وتب في اللوح المحفوظ. قال له: إذا كانت في اللوح المحفوظ فلما يعاقبه؟ أي فلما يعاقبه الله وقد حكم عليه بأنه من الهالكين أولا قبل أن يخلقه؟ ولما يعاقب الوليد والد خالد بن الوليد رضي الله عنه، والذي نزلت فيه الآيات الطويلة، والذي فيها: ظني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا مسدودا، وبنين شهودا، ومهدت له تمهيدا، إلى آخر الآيات التي نزلت فيه. قال: فلما يعاقبهم الله وقد قضى عليهم في الأزل أنهم من الهلكة. قال ثابت البناني: رأيت عمرو بن عبيد في النوم يحك آية من المصحف، رأيته في النوم وهو يحك آية من المصحف، فقلت: ما تصنع؟ فقال: أثبت مكانها خيرا منها. هذا عمرو بن عبيد العربجي يريد أن يثبت آية في كتاب الله خيرا من كلام الله عز وجل. وعن عاصم الأحول قال: جلست إلى قتادة فذكر عمرو بن عبيد، أو فذكر في هذا المجلس عمرو بن عبيد، فقلت: يا أبا الخطاب، ويكون يا قتادة، ألا أرى العلماء يقع بعضهم في بعض؟ يعني أنت ما أنت شايف كده أن العلماء بيقع بعضهم في بعض؟ قال: يا أحول، بيقول لي يا عاصم يعني، ولا تدري أن الرجل إذا ابتدع بدعة فينبغي لها أن تذكر حتى تعلم. فهذا ليس من الغيبة، هذا ليس من الغيبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى أشياء من الغيبة. فذكرك أخاك بما يكره غيبة، إلا ما استثناه النبي عليه الصلاة والسلام. فمن هذا المستثنى ذكرك صاحب البدعة وصاحب الفجور الذي يجهر بفجوره ومعصيته. ولذلك قيل للنبي عليه الصلاة والسلام في هذه المرأة التي لاعنها زوجها وهو هلال بن أمية عند النبي عليه الصلاة والسلام: هي هذه المرأة يا ابن عباس التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: لو كنت جاردا أحدا أو راجما أحدا بغير بينة لرجمت هذه؟ قال: لا، إنما هذه امرأة أعلنت السوء. والحديث صحيح. إنما هذه امرأة أعلنت السوء. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيها: لو كنت جاردا أحد أو راجما أحدا بغير بينة لرجمت هذه المرأة. يعني لو كان يحيد لي أن أرجم أحدا بغير بينة ولا شهود ولا إقرار لرجمت هذه المرأة التي اشتهر عنها البغاء والزنا، ولكن لم يثبت عليها بشهادة أربعة. بشهادة أربعة، وهو نصاب الشهادة في الزنا فلا يحل إقامة الحد، بل من تكلم في عرض أحد بغير نصاب الشهادة جلد هو في ظهره 80 جلدة، وهو حد القذف. قال: يا أحول، ولا تدري أن الرجل إذا ابتدع بدعة فينبغي لها أن تذكر حتى تعلم؟ أنت ألا تعرف هذا؟ وأن صاحب البدعة ينبغي أن يذكر ببدعته في المجالس وعلى الملأ حتى نحذر بدعته؟ قال: فجئت من عند قتادة وأنا مغتم. مش عاجبه كلام قتادة، رد قتادة عليه مش عاجبه، مع أن قتادة كان قدريا وتاب منه. فقال: فرجعت من عندي أبي الخطاب قتادة وأنا مغتم لقوله في عمرو بن عبيد: وما رأيت من نسك عمرو بن عبيد. خلي بالك بقى، شوف، وما رأيت من نسك مين؟ عمرو بن عبيد، يعني غره نسك مين؟ صاحب البدع. أصحاب البدع لعلهم أشد في العبادة من مين؟ من أصحاب السنة. يغتر الجهلاء والحمقى بهذه العبادة، بهذه العبادة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم نفسه شهد بهذا، قال: سيأتي أقوام تحقرون صلاتكم إلى إيه؟ إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم منين؟ من الرمية. ولما أنكر أبو موسى الأشعري على الناس، أنكر عليهم إيه؟ أنكر عليهم العبادة والذكر والتسبيح والتهليل. دي عبادة مش عبادة؟ ها؟ لكن ابن مسعود الفقيه الصحابي الجليل رضي الله عنه لم تنطلي عليه هذه العبادة، وأنها عبادة غير مستقيمة ولا مرضية. ولذلك قال لهم لما رأوهم على هذه الكيفية من العبادة والتي لم تأتي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال إما أنكم على ملة هي أهدى من ملة محمد، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة ولا أراه إلا هذا، أي ولا أراكم إلا على ضلالة، مع أنه رأهم يسبحون ويكبرون ويهللون ويحمدون. صح؟ فأنت بصفتك رجل لا علم عندك، أول ما تشوف واحد صاحب بدعة تقول بس، زي ما الناس اللي أنا اتكلمت عنهم دلوقتي ساعة ما شافوا خميني إيران قال ثورة إسلامية، الكل طبل وزمر ورقص وفرح بالثورة الإسلامية. ملاش قيمة، ملاش قيمة، ثورة بنيت على غير أساس سليم، بل بنيت على الباطل من أولها إلى آخرها، من أولها إلى آخرها. كل ما في الأمر أنه نجح في تطويع شعبه المغفل إلى معتقده وهو بعيد عنه، عن طريق الهواتف وعن طريق الأشرطة وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة. استطاع أن يخلع شاهيران وتقبله مصر في ذلك الوقت في مقابل بضع ملايين من المال، ووطئا لإرادة هذا الشعب الذي رفض من أوله إلى آخره استخدام شاهيران الأمر. وقد قال هذه الشهادة غير واحد من أهل العلم، حتى قال ابن كثير عليه رحمة الله في قول الله تعالى سأريكم دار الفاسقين، قال هي مصر، قال هي مصر. ومن قبل ابن كثير قال الله عز وجل فاستخف قومه فأطاعوه، فلابد من طاعة هذا الشعب لأسياده ومواليه، خيرا فخير وإن شرا فشر. قال فجئت من عند قتادة وأنا مغتم لقولي في عمرو بن عبيد، وما رأيت من نسك عمرو بن عبيد وهديه، فوضعت رأسي بنصف النهار فإذا أنا بعمر بن عبيد في النوم والمصحف في حجره وهو يحك آية من كتاب الله. قلت سبحان الله، تحك آية من كتاب الله؟ قال إني سأعيدها، فتركته حتى حكها، فقلت له أعدها، فقال إني لا أستطيع، إني لا أستطيع، ثقيلة على قلبه ويده. وعن حماد بن زيد قال قلت لأيوب، أو قيل لأيوب إن عمر بن عبيد روى عن الحسن لا يوجد السكران من النبيذ، لا يوجد السكران من النبيذ. قال كذب عمرو، أنا سمعت الحسن يقول يوجد السكران من النبيذ، يوجد السكران من النبيذ. وعن كامل بن طلحة، عشان تعرفوا أن أصحاب البدع كذبة، كذبة، وبل ولا يستحلون الكذب، إلا الخوارج فإنهم لا يستحلون الكذب لأن الكذب عندهم كبيرة وهم يكفرون بالكبيرة. فلو أنهم قالوا بأن الكاذب لا شيء عليه، أو أن الكاذب كافر وكذبوا، فكأنهم كفروا أنفسهم. عن كامل بن طلحة قال جثوت على ركبتي فقلت لحمار بن سلمة يا أبا سلمة ما لك رويت عن الناس كلهم وتركت عمرو بن عبيد؟ قال إن رأيت في المنام يوم الجمعة كأن الناس يصلون إلى القبلة، ورأيت عمرو بن عبيد يصلي إلى غير القبلة، يصلي إلى غير القبلة. ومر عمرو بن عبيد على أبي عمرو بن العلاء فقال له عمرو كيف تقرأ وإن يستعتبوا؟ فقال أبو عمرو أقرأها وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين، كما أنزله الله عز وجل. فقال له عمرو ولكني أقرأ وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين، يبدل ويحرف كلام الله عز وجل. وهذا يدل على أن أصحاب البدع إنما يلوون النصوص، يلوون أعناقها ويؤولونها على غير مراد الله عز وجل، ولا بأس أن يحرفوا الكلمة عن مواضعه. وروي أن عربيا جاء إلى عمرو بن عبيد فقال له إن ناقتي سرقت فادع الله أن يردها علي، ظنا منه أي من هذا الأعرابي أن عمرو بن عبيد من الصالحين، والناس دائما يعني يستبشرون خيرا بدعاء الصالحين. قال إن ناقتي سرقت فادعوا الله أن يردها علي. شوف الأعرابي يقول فادعوا الله، فادعوا الله أن يردها علي، يعني الأعرابي هذا البدوي الجلف يعلم أن الأشياء بمشيئة الله، يعلم أن الأمور بقدر، وهذا القدر من مشيئة الله عز وجل. فقال عمرو بن عبيد يدعو به الرجل الصالح يقول اللهم إن ناقة هذا الفقير سرقت ولم ترد سرقتها، ولم ترد سرقتها، يعني سرقت بغير إرادة مين؟ يمكن هذا أن يتم؟ اللهم إن ناقت هذا الفقير قد سرقت وأنت لم ترد سرقتها، وأنت لم ترد، يعني هذا الشر، مش السرقة دي شر؟ هذا الشر وقع في الكون بغير إرادة مين؟ بغير إرادة الله عز وجل. قال اللهم ارددها عليه. فقال الأعرابي يا شيخ الآن ذهبت ناقتي وأيست منها، يعني مش عايزها، أنا لا أريد هذه الناقة. قال وكيف؟ قال لأنه إذا أراد أن لا تسرق فسرقت لم آمن أن يريد رجوعها فلا ترجع. بالله عليك أيهما أفقه، الأعرابي ولا عمرو بن عبيد؟ رأس البدعة والضلالة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال لا، أنت تقول له إيه؟ تقول له اللهم أرجعها عليه، يعني اللهم أرد رجوعها إليه، فإذا أراد رجوعها فهي لا ترجع لأنها سرقت بغير إرادة، فهي ترجع بغير إرادة، ولو أراد الله رجوعها لا ترجع، لأن الأشياء تمشي على غير مراد الله وإرادته وقدره. هذا مصيبة سوداء الصراحة. قال ونهض الرجل العربي من عنده منصرفا. ولذلك في مقولة مشهورة، هذه المقولة في الحقيقة قالها أهل البدع بعد أن حارت بهم القلوب وتاهت بهم العقول شرقا وغربا، وكان الواحد منهم ينصح أبناءه في فراش موته ويقول عليكم بدين العجائز، عليكم بدين مين؟ العجائز والبوادي في الصحاري، عليكم بدين العجائز والبوادي في الصحاري، يعني أهل البادية في صحرائهم، دول ناس لم تتلوث معتقداتهم. يعني تصور واحد يفضل 40-50-60-70 سنة 100 سنة يبحث شرقا وغربا في الفلسفات وفي المناطق وغير ذلك، خدت بالك، ثم هو على فراش موته بعد أن يضيع منه العمر كله يعترف بأن العقيدة الصحيحة عند من؟ عند أمي وأمك وستة وستك وجدة وجدك الذين لم يمسكوا قلما ولم يجلسوا لعالم، ولم يجلسوا لعالم، خدت بالك. بالله عليك أنت لو سألت أمك أي حاجة تقع في الكون بإرادة الله تقول طبعا يا ابني، وفي حاجة تقع في الكون بغير إرادة الله، صح ولا لا؟ وهذه أم لا تقرأ ولا تحسب، وتجي لعمرو بن عبيد يتوهك ويدوخك السبع دفات ويلففك السبع لفات وتقف بين يديه مكتوف لا تستطيع أن ترد عليه، لنصاعة حجته وقوة بيانه في الباطل. نعم. وقال حويل كنت عند يونس بن عبيد فجاء رجل فقال يا أبا عبد الله تنهانا عن مجالسة عمرو بن عبيد وقد دخل عليه ابنك، أنت عملت تنهانا يا أبا عبد الله يونس عن مجالسة عمرو بن عبيد وابنك قاعد عنده؟ قال ابني؟ قلت نعم. فتغيظ الشيخ ثم قال فلم أبرح حتى جاء ابنه فقال يا بني قد عرفت رأيي في عمرو ثم ترخل عليه؟ قال يا أبي كان معي فلان وفلان وفلان، وجعل يعتذر عن ذهابه إلى عمرو بن عبيد. فقال يونس أنهاك عن الزنا والسرقة وشرب الخمر ولئن تلقى الله عز وجل بهن، شايف بيقول له ايه؟ شايف الكلام الجميل يا أخي، ولئن تلقى الله عز وجل بهن، يعني بالسرقة والزنا وشرب الخمر أحب إلي من أن تلقاه برأي عمرو وأصحاب عمرو، واللفظ بزيادة، يعني لأن تلقى الله بكل معصية خير من أن تلقاه بمين؟ بمين؟ بالقدر أو بهوان أو ببدعة. وعن عبد الله بن مسلم وهو رجل من أهل مرو، عبد الله بن مسلم المروزي وهو بلدي عبد الله بن مبارك، قال كنت أجالس ابن سيرين فتركت مجالسته فجلست إلى قوم من المعتزلة فرأيت في المنام أني مع قوم يحملون جنازة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال مالك مع من جلس؟ إنك مع قوم يريدون أن يدفنوا ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، يريدون أن يدفنوا تراث النبي عليه الصلاة والسلام وهم المعتزلة. وعن أبي سعيد علي بن الحسن القصري قال سمعت أبا الهزيل وهو رأس في البدعة والاعتزال يقول قال المأمون لحاجبه يوما انظر من بالباب من أصحاب الكلام. المأمون ده ابن مين؟ المأمون ابن هارون الرشيد، مش المأمون والأمين أخوات؟ المأمون يقول لحاجبه وخادمه انظر من بالباب من أصحاب الكلام، أي من أصحاب الهوى والبدعة. فخرج وعاد إليه الغلام فقال بالباب أبو الهزيل العلاف وهو معتزلي، وعبد الله بن إباض الإباضي، وهشام بن الكلبي الرافضي. فقال المأمون ما بقي من أعلام جهنم أحد إلا وقد حضر. ما بقي من أعلام جهنم رؤوس الضلال إلا وقد حضر. وعن سلم بن مخلد الطائفي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت يا رسول الله ما تقول في القدرية؟ قال مجوس. قال مجوس، ما هم النبي صلى الله عليه وسلم قال في حياته القدرية مجوس هذه الأمة، صح ولا لا؟ فتوافق ما في النوم أو في الرؤية مع ما في اليقظة، قال مجوس. قال قلت ما تقول في الرافضة؟ قال هم شر من القدرية والقدرية شر منهم، يعني هم الاثنين أوسخ من بعض. وعن ابن جريج قال رأيت ابن أبي نجيح في النوم في المنارة قائما، أي في منارة المسجد قائما، يقول ما لقيت شيئا مثل الذي لقيت في القدر. وعن الحسين بن يحيى قال سمعت الفضل بن مروان يقول كان المعتصم يختلف إلى علي بن عاصم، يختلف يعني يذهب إليه، وكنت أمضي معه إليه فقال يوما حدثنا عمرو بن عبيد وكان قدريا. شايف أهو بينه، حدثنا عمرو بن عبيد وكان قدريا، أهو ليس عليه من شيء، لا حرج عليه، هو حدث عنه وبين أنه من القدرية. فقال المعتصم أما تدري أن القدرية مجوسة؟ المعتصم بيقول بيرد على العلماء، يرد على العلماء. المعتصم ده مش كان أمير؟ مش كان أمير المؤمنين؟ طب وانت مالك يا خليفة؟ انت مالك ومال العلم؟ لا، كان الأمراء زمان أصحاب علم، أصحاب علم، وكان يهمهم أمر الدين. المعتصم بيرد على علي بن عاصم وهو من المحدثين الكبار، وهو يروي عن عمرو بن عبيد ويبين أنه صاحب بدعة. فالمعتصم بيقول له طب ولما أنت عارف أنه صاحب بدعة تروي عنه ليه؟ أما تدري أن المجوس، أن القدرية مجوس هذه الأمة؟ قال لأنه ثقة في الحديث يا أمير المؤمنين، هو صاحب بدعة بس ثقة في الحديث. قال فإن كان المجوس ثقة فيما يقولون أتروي عنهم؟ يعني إذا ثبت لديك أن المجوس لا يكذبون فيما يروون أتروي عنهم؟ فقال له علي أنت شغاب يا أبا إسحاق، يعني أنت بتاع مشاكل، أنا عارفك من قبل ما تتولى الخلافة وأنا عارفك أنت بتاع مشاكل وبتاع شغب. يا أخي خلاص أنا بينت أنه قدري، إيه المطلوب مني بعد كده؟ ما تخليش أنا أقبض دماغي في الرصيفة، خدت بالك؟ لكن انظر إلى هذا الحوار الذي بين دار، الذي دار بين عالم وخليفة، الذي دار بين عالم وإيه؟ وخليفة. الغرض منه الحفاظ على مين؟ على آثار النبي عليه الصلاة والسلام وعلى دينه، وألا يمس وألا تظهر في مجالس النبي عليه السلام بدعة. وعن مسلم البطين قال قال ابن مسعود لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا. وهذا لما سئل عن عمرو بن عبيد، هذا لما سئل عن عمرو بن عبيد قال لا تسألوا أهل الكتاب، فجعله في منزلة مين؟ أهل الكتاب. نعم. سياق ما روي عن الرؤيا السوء من المعتزلة. سمعت أبا أحمد عبيد الله بن محمد بن أحمد الفرائضي رحمه الله وهو الشيخ الصالح الأمين الثقة يقول غير مرة كان رجل ضرير من أهل القرآن يقرأ علي وأثنى عليه خيرا أبو أحمد، فقال لي بعدما مات الجعد لعنه الله قد رأيت رؤيا، فقلت ماذا رأيت؟ يسأله لما مات الجعد بن درهم، وبئس الجعد، بئس الجعد هو لما مات أبو أحمد هذا رأى له رؤيا. قال رأيت كأني كنت في مسجد وفيه جماعة من الناس يريدون الصلاة، وقد قام الإمام ليقيم الصلاة، فدخل رجل من برا، أي من البر، وأسر إليه شيئا، فالتفت الإمام وقال قد مات جعد لا رحم الله جعدا، وحشى قبره نارا وأراح المسلمين منه. الإمام لما أقام الصلاة تقدم إليه رجل وقال أما علمت أن الجعد قد مات؟ أما علمت أن الجعد قد مات؟ فهذه كانت لهذا الإمام بشرى طيبة، ولذلك أعلن قبل الدخول في الصلاة هذا القول، قال لا رحم الله جعدا وحشى قبره نارا وأراح المسلمين منه، وأراح المسلمين منه. ولذلك حمل هذا الإمام على أن يصلي على الجعد، على أن يصلي على الجعد، فقال والله لا أصلين عليه وإن حملتموني على ألا أصلي عليه، يعني حتى لو أنتم مش عايزين أصلي عليه لابد من أن أصلي عليه. فغضب عليه أهل السنة وتركوا الصلاة خلف هذا الإمام فترة من الزمان، حتى قدموا إلى بيته وقالوا يا فلان ما الذي حملك على أن تصلي على هذا الرجل؟ قال وما الذي يمنعني من أن أصلي عليه؟ قالوا كيف قلت في صلاتك؟ قال والله ما قرأت فاتحة الكتاب ولا صليت على النبي ولا على أبي الأنبياء، وإنما أخذتها من أولها إلى آخرها، اللهم احشره في زمرة فرعون وهامان وقارون، اللهم لعنه في الدنيا والآخرة، اللهم املأ قبره عليه نارا، اللهم لا تخلفه بخير في المسلمين، وظل يدعو عليه. فاعترفوا بإمامته وصلوا خلفه بعد ذلك. نعم. فالتفت الإمام وقال قد مات جعد لا رحم الله جعدا وحشى قبره نارا وأراح المسلمين منه. قال الشيخ أبو أحمد قلت له تعرف هذا الرجل الذي رأيت له الرؤيا؟ قال لا والله ما أعرفه ولا سمعت باسمه إلا في الرؤيا، هو جعد بن درهم هذا، والله ما شفته، ما سمعت عنه. قلت هذا من متكلم المعتزلة وقد مات في هذه الأوقات، يعني وقد مات في هذا الوقت. وقال الشيخ أبو القاسم رحمه الله اللي هو صاحب هذا الكتاب، وسمعت غير مرة يذكر أبا حامد المرو الروزي يثني على عمله ويطنب في فضله وحسن صورته وجملته، فقال رأيته في النوم وكأنه على سطح مسجد قاعد وحوله جماعة وسخة ثيابهم كأنهم يشبهون غلمان البزاريين، وبين يديه طبق عليه عود يلوكه بأسنانه، وقد اسودت جلدة وجهه بعد حسنها ونضارتها في حياته. فلما نظرت إليه أنكر نظري وكأنه خيل إليه أنه أنا نائله، أي آخذ منه أو مصيبه بشيء مكروه لما أعلم مما كان يرمى به من بدعته، فقال إنا لا نظلم الله، إنا لا نظلم الله. فقلت ألا لعنة الله على الظالمين، فهم الذين حواليه أو فهم الذين حواليه بسوء يوقعونه به. فقرأت الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وأخذت أشير بإصبعي، وكان رحمه الله يشير في اليقظة كذلك، وانتبهت. وهذا النص لا أراه نصا صريحا ولا صحيحا ولا جيدا، خاصة وأن من رؤيت له هذه الرؤيا كان معروف وأنه من كبار فقهاء الشافعية العاملين بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن عاص قال قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر، لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر. انظروا إلى هذا النفي، لا يؤمن عبد، هل هذا النفي على إطلاقه؟ أي لا يؤمن عبد أي إيمان؟ يعني لا إيمان له البتة؟ يعني هذا نفي للإيمان، نفي لمطلق الإيمان أم للإيمان المطلق؟ أم للإيمان المطلق؟ يعني نفي لأصل الإيمان أم نفي لكمال الإيمان؟ نفي لأصل الإيمان، لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر. نعم. قال أبو حازم لعن الله دينا أنا أكبر منه، يعني التكذيب بالقدر. لعن الله دينا أي لعن الله الدين القدرية الذي أنا لا أعتقده وأنهم يكذبون بالقدر. وعن عطاء بن أبي رباح قال أتيت ابن عباس وهو ينزع في زمزم، أي يأخذ ماء بدلوه من زمزم قد ابتلت أسافل ثيابه، فقلت قد تكلم في القدر، يعني في ناس تكلموا في القدر. قال أو قد فعلوها، أو قد فعلوها، نحن قد حذرنا على لسان نبينا من القدر وممن يتكلم في القدر، أو ظهر فينا من يتكلم به؟ فقلت نعم. فقال والله ما نزلت هذه الآية إلا فيهم، ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه به. إن كل شيء، كل ده من ألفاظ العموم والخصوص، لو قلت من ألفاظ الخصوص يبقى أنت متفق مع القدرية، فإن الله خلق الخير ولم يخلق مين؟ الشر. نعم. لكن إذا قلت إن لفظ كل من ألفاظ العموم فيشمل الخير وإيه؟ والشر، وهو من عند الله عز وجل، والله عز وجل هو الذي خلقه. وعن أيوب بن أبي تميم السختياني قال أدركت الناس ها هنا وكلامهم وإن قضى وإن قدر وإن قضى وإن قدر، يعني وإن قضى الله قضاء أمضى وإن قدر الله قدرا أمضى. وعن عثمان بن عبد الله قال أول من تكلم في شأن القدر أبو الأسود الدؤلي، وأنتم تعلمون أن أبو الأسود الدؤلي تاب ونزع من هذه البدعة، صح ولا لا؟ وقد مر بنا في درسين التنبيه على أن أبو الأسود الدؤلي رحمه الله وهو إمام من أئمة البصرة، بل هو الذي نقط القرآن وشكله وضبطه بأمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو من سادات التابعين ومن أئمة اللغة، وهو الذي وضع علم العروض وعلم العربية وأصله، وغير ذلك من مناقبه العظيمة الجمة. ويكفي أنه خريج علي بن أبي طالب. قال في القدر ثم نزع عنه وتاب منه. وعن الحسن بن محمد قال: أول من تكلم في القدر حين احترقت الكعبة، يعني حين احترقت الكعبة سنة 64 هجرية، أول مرة تحترق في الكعبة دي، احترقت مرات وسرق الحجر الأسود مرات وغير ذلك، لكن أول مرة احترقت في الكعبة كانت سنة مين؟ سنة 64. طب على يد مين؟ على يد مين؟ لا مش الحجاج، ها؟ على يد مين؟ ما هو في دولة بني أمية تم ذلك، في دولة بني أمية، وكان ذلك على يد الحجاج، كان ذلك على يد الحجاج في زمن الزبير. قال قائل: كان هذا من قضاء الله أن احترقت الكعبة. واحد من أهل السنة بيقول إن احتراق الكعبة من قدر الله، احتراق الكعبة من قدر الله. فقال آخر: ما كان هذا من قضاء الله، ما كان هذا من قضاء الله. طيب حرق الكعبة خير ولا شر؟ شر. طيب الشر من عند الله أم من عند الناس؟ ها؟ الناس هم الذين يفعلون الخير والشر، يعني تجري على أيديهم أو يجري على أيديهم الكسب، الكسب اللي هو العمل، الكسب اللي هو إيه؟ العمل. العفة مخلوقة في العبد، والشر مخلوق في العبد، العفة مخلوقة في العبد، والزنا مخلوق في العبد. هل هناك خالق غير الله عز وجل؟ طب الزنا ده مخلوق ولا غير مخلوق؟ الزنا مخلوق ولا لا؟ ها؟ مخلوق، والسرقة مخلوقة، والشر كله مخلوق. هل من خالق غير الله؟ لا خالق إلا هو سبحانه وتعالى. فالله عز وجل خلق الشر وقدره ولم يرضى عنه وحذر منه وعاقب عليه بخلق النار، وأمر بالطاعة وأحبها ورضيها ويسر لها أهلها، ثم كافأهم بأن جعل لهم في الآخرة الجنة. قال: سمعت حوشب يقول لعمرو بن عبيد في حبوة الحبس: ما هذا الذي أحدثت؟ قد نبت قلوب إخوانك عنك. قال: انطلق إلى الحسن حتى نسأله عن هذا الأمر. قال: كسرها الله لو ذهبت إليه، يعني رجليه، اللهم اكسرهما. وكان قتادة يقصر بعمر بن عبيد، يعني يتكلم في حقه ويسبه وربما يلعنه. قال: فجثوت، اللي هو عاصم الأحول، فجثوت على ركبتي وقلت: يا أبا الخطاب، وإذا الفقهاء ينال بعضهم من بعض، يعني هل يصح أن العلماء يتناول بعضهم من بعض؟ أنت عالم وعمر بن عبيد عالم، فما يصح أنك أنت تقع فيه ولا هو يقع فيك. قال: يا أحول، رجل مبتدع ابتدع بدعة تذكر بدعته، خير من أن يكف عنها. قال: فوجدت على قتادة، أي فغضبت منه، فوضعت رأسي فإذا بعمر يحك آية من القرآن. قلت: لما تصنع؟ قال: إني أعيدها. قال: فحكها. قلت: أعيدها. قال: لا أستطيع، لا أستطيع. وعن ابن عون قال: أدركت الناس وما يتكلمون إلا في علي وعثمان، أدركت الناس ولا يتكلمون بسوء إلا في علي ابن أبي طالب وعثمان ابن عفان، حتى نشأ ها هنا حقير يقال له سنسويه البقال. سنسويه اسم فارسي معرب لسوسن، معرب لمين؟ لسوسن. أظن ما فيش حد بعد كده هيسمي سوسن أبدا من اللاعبين خاصة، يعني لأن أصل هذا الاسم فارسي سنسويه، وهو رجل نصراني أسلم ثم ارتد، ثم أسلم ثم ارتد، فتكلم في القدر فأخذ عنه معبد الجهني. قال: أول من تكلم في القدر، قال حماد: ما ظنكم برجل يقال له، يقول له ابن عون هو حقير؟ يعني كفاية دي عليه شهادة، كفاية دي عليه أنه رجل حقير. نعم. وقال الأوزاعي: أول من نطق في القدر رجل من أهل العراق يقال له سوسن، كان نصرانيا فأسلم ثم تنصر فأخذ عنه معبد الجهني وأخذ غيلان عن معبد وهل مجرى إلى يومنا هذا. فعرفتم أن بدعة القدر، بدعة القدر أصلها إيه؟ نصراني وأصلها عراقي، أصلها إيه؟ ومعظم الفتن أصلها عراقي. والنبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى العراق وقال ألا إن الفتنة منها هنا، ألا إن الفتنة منها هنا، ثلاث مرات إلى جهة العراق. فمعظم الفتن إنما تظهر من جهة مين؟ العراق، لحد النهاردة، لحد النهاردة. وبهذا ينتهي الكلام عن القدر، وليس هو الكلام النهائي في القدر، فالقدر فيه كلام أكثر من ذلك، ولكني أحببت أن ألتزم بهذا الكتاب مخافة التطويل. وكان بدي أن ندرس كتاب شيخ الإسلام عليه رحمة الله ابن القيم، هو كتاب شفاء العليل، كتاب شفاء العليل. أنا صفحكم بس عشان خاطر إيه ما تنسوش اسم الكتاب ده، هو كتاب صعب وشديد، لكن هناك كتاب من أروع ما صنف في القدر. أنا بقول من أروع عشان خاطر دايما تفهم، عشان لما نقرأ فيه نفهم. إنما كتاب ابن القيم صعب جدا، فإذا أردت كتابا تفهم منه ليس هناك أروع منه فهو كتاب القضاء والقدر لأخينا الكريم الشيخ دسوقي، المؤلف اسمه دسوقي، الدسوقي الدسوقي، وهو كتاب اسمه القضاء والقدر، ثلاث مجلدات، ثلاث مجلدات. أنا كنت بقول لو أن الكتاب ده يدرس لكفى، لكن أنا أخشى من التطويل والملل، فننتقل إلى باب جديد بعد ذلك إن شاء الله، ونتوقف عند هذا الباب وكفى في مسألة القدر كلام، خاصة وأن المسألة كنا نريد أن ننبه عليها أو نجملها إجمالا، أن مراتب القدر أربعة. أول مرتبة إيه؟ العلم. ومعنى العلم أن العلم لله عز وجل أزلي، أزلي ثابت له، وأن الله تعالى علم الأشياء قبل وقوعها. المرتبة الثانية إيه؟ كتابة العلم في اللوح المحفوظ، كتابة علم الله في اللوح المحفوظ بقلم القدرة. ثم المشيئة، ثم المشيئة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يقع شيء في الكون إلا بإرادة الله، إن كان خيرا أو شرا، وأن العبد لا يؤمن حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، وأن الإيمان بالقدر هو ركن من أركان الإيمان، بل هو أعظم ركن من أركان الإيمان بعد توحيد الله عز وجل. والمرتبة الرابعة من مراتب القدر هي مرتبة الخلق، أن الخير والشر من الله عز وجل خلقا وإيجادا، وهما من عند العبد اكتسابا وعملا. يعني أراد الله عز وجل خلق الشر فخلقه على يد فلان من الناس، فالعبد هو الذي اكتسب الفعل، أما الخلق فإن الله هو الذي خلق هذا. يبقى لما نقول في المرتبة الرابعة مرتبة الخلق، يبقى خلق الخير والشر من الله عز وجل خلقا وإيجادا، أي إذنا من الله وإرادة من الله في وجود الخير والشر. أما المكتسب والعامل والفاعل الحقيقي لهذا الخير وهذا الشر هو من؟ يبقى خلق الأشياء ووجودها من عند الله عز وجل، واكتسابها من عند من؟ من عند العبد، من عند العبد. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، صلى الله على نبينا. الأخ السائل يسأل عما ذكرته أنا فيما يتعلق برؤى أهل العلم فيما يتعلق بها من خير وشر، هل يترتب على هذا شيء في الاعتقاد أو غيره؟ لا، وإنما الجواب أن الرؤى والأحلام في مذهب سلفنا رضي الله عنهم لا يبنى عليها اعتقاد، وإنما هي من المبشرات، وإنما هي من المبشرات. والصحابة رضي الله عنهم منهم من رأى الخير في منامه ومنهم من رأى الشر، وأن هذا الأخ السائل يرى شرا في صلاة، يرى شرا في نومه، فهذا يعد من أسباب سوء الخاتمة ليس بلازم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من رأى منكم في منامه ما يكره فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاثا، فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وليتفل عن يساره ثلاثا، وليتحول عن مكانه الذي كان ينام فيه يعني ينتقل إلى مكان آخر أو يتحول في نفس المكان الذي نام فيه، فيتحول من مكان إلى مكان ولا يخبر بذلك أحدا، ولا يخبر بذلك أحدا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مرتبا لمن أطاعه في مثل هذه الأمور، قال: فإنها إن شاء الله لا تضره، فإنها إن شاء الله لا تضره. إذا الذي يرى ما يكره في منامه عليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بمجرد أن يستيقظ، وأن يدخل عن يساره ثلاثا، وأن يقوم فيتوضأ ويصلي ركعتين ولا يخبر بذلك أحدا، فإن تحقق هذا منه فإنها إن شاء الله لا تضره، فإنها لا تضره. يقول: كيف نوفق بين قول النبي عليه الصلاة والسلام ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، وبين الحديث الآخر الذي مؤداه أن الدعاء يجاب في الحال أو في المآل أو يدخر ليوم القيامة أو يدفع من السوء مثله، فكيف الجمع أو فكيف نجمع بين اليقين بإجابة الدعاء وبين هذه الحالة الدعاء؟ أنا مش شايف اعتراض، أنا مش شايف تعارض بين الدليلين. قوله عليه الصلاة والسلام ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، وبين قوله عليه الصلاة والسلام دعاء المؤمن إما أن يجاب أو يدخر إلى يوم القيامة أو يدفع عنه من الشر مثله. طيب، أنا في كل الأحوال على يقين بأن الله تقبل دعائي، بأن الله تقبل دعائي، خاصة وإذا حققت شروط قبول الدعاء من أكل الحلال واليقين على الله عز وجل والتوكل عليه وغير ذلك من أسباب الطاعة التي تؤهلني لرفع دعائي إلى الله عز وجل. فإذا كان الأمر كذلك فأنا على يقين بأن الله تقبل دعائي، خاصة وأن النبي أخبرني أن قبول الدعاء ليس بلازم أن يكون مرئيا رؤيا العين، مرئيا رؤيا العين. لماذا؟ لأن الله تعالى يخزن لي الإجابة ليكافئني عن بها يوم القيامة، أو يدفع عني من الشر الذي لا أعلمه مثل الذي طلبته. فأنا أحوالي كلها تدور من خير إلى خير إلى خير. فإذا كان النبي أخبرني بهذا، فما الذي يضيرني أن أعقد قلبي وأعزم عقيدتي على أن دعائي مجاب في كل الأحوال؟ فليس هناك تعارض بين الدليلين. هل المكتوب في اللوح المحفوظ هو قدر الله على العباد، أم أنه علم الله بما سيعمله العباد؟ هو علم الله الذي قدره على العباد. أنت بتلف الضربية ولا إيه؟ يعني مكتوب في اللوح المحفوظ هو قدر الله، يعني عايز تقول ان الله تعالى جبل العباد فقهرهم على هذا؟ هذا معنى السؤال، هذا معنى السؤال. اقول ان الذي في اللوح المحفوظ هو علم الله تبارك وتعالى فيما سيعمله العباد، فيما سيعمله العباد فقدره عليهم ثم كتبه. ما معنى قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون؟ الكلام ده وهذه الآية قلنا انها وافقت قول النبي عليه الصلاة والسلام الله خالق كل صانع وإيه وصنعته، الله خالق كل صانع وصنعته. فأنت مخلوق لله عز وجل، أنت مخلوق لله عز وجل، وهذا الذي يوافق قول الله والله خلقكم وما تعملون، أي وما تصنعون، وما تصنعون. هذا الكلام الذي تتكلمه أنت، هذا الكلام الذي تتكلمه أنت مخلوق فيه، مخلوق فيك، أي حركات فمك ولسانك وأضراسك وحلقومك وغير ذلك كلها حركات مخلوقة، والصوت الذي خرج من فمك مخلوق كذلك، مخلوق كذلك. أما الذي تتكلمه إما أن يكون مخلوقا أو غير مخلوق، فإن تكلمت بكلام الله عز وجل فكلام الله غير مخلوق، وإن تكلمت بكلام غير الله فكلام غير الله مخلوق. فحركاتك وأداؤك وإخراجك الحروف والأصوات مخلوق، صناعتك، مشيك، قعودك، سكونك، حركتك، كل هذا مخلوق، كل هذا مخلوق. أعمالك التي تنتجها وتثمرها كلها مخلوقة لله عز وجل، وهذا معنى الله خلقكم وما تعملون. هل الكافر يوم القيامة داخل في مشيئة الرحمة أو العذاب، أم أنه ليس له إلا النار؟ ليس له إلا النار الكافر، لا رحمة له في الآخرة. نعم، هل كل حديث خارج الصحيحين لا يعمل به إلا بعد التأكد من صحته أو حسنه؟ هو هكذا كل حديث ليس في الصحيحين ينبغي البحث عن أحوال رواته وعنه قبولا وردا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: استوصوا بأهل مصر خيرا وهي أرض الكنانة. هل هذه الأحاديث صحيحة أم لا؟ وما معنى كلمة شعب مصر؟ وما معنى كلمة شعب مصر ذليل؟ هل هو ذليل أم مبتلا؟ الاثنين. طيب يا سيدي، يعني أنا والله ما أنا جاي من جنوب أفريقيا عشان خاطر يعني تنقم عليها ده، ما أنا منك وأنت مني، تعديها لي. هلا في واحد تاني بيسأل نفس السؤال، أنت زعلت من الحكاية دي؟ طب والله العظيم الصادقون فيكم يوافقونني. ها يا الأحاديث في مجموعها حسن. يقول أو تقول السائلة: رأيت في المنام شيخ يمسك يدي اليمنى ويقرأ قرآن، وعندما استيقظت من نومي سمعت أن هذا القرآن هو الذي في محطة القرآن الكريم، وأنا مشغلة المذياع. تقول أرجو الإفادة. أقول لك إيه الإفادة؟ إيه الإفادة؟ أن الكلام ده غلط. الكلام ده غلط. ليه؟ لأن لا يحل لشيخ أن يمسك بيدك وأنت أجنبية. لا يحل لشيخ أن يأخذ بيديك وأنت أجنبية. لماذا يعاقبنا الله على الذنوب مع أنه سبحانه وتعالى هو الذي قدرنا هذا، ومن الممكن أن يجعلنا مهتدين ولا يعاقبنا؟ هذا والله قدر من حيث لا يشعر. هل كل صاحب بدعة لا يصلى خلفه كأن يكون تابع جماعة ليست على السنة كالتبليغ والدعوة وغيرها؟ لا، ليس هذا منها. هل يجب على من يجامع أهله أن ينزع عند الأذان الصادق؟ لا، قبل الأذان الصادق، قبل الأذان الصادق. ولكن إن وافق ذلك الأذان، مع أن دي مسألة قد اختلف فيها أهل العلم، بس خلافهم يعني يهلك من الضحك، خلافهم يهلك من الضحك. قالوا: لو أن الرجل سمع أذان ابن أم مكتوم وهو يجامع ماذا يصنع؟ لو أن الرجل سمع ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم، اللي هو عليه مبنى الأحكام. فقال الجمهور: إذا كان الرجل يجامع أهله فسمع تأذين ابن أم مكتوم فلينزع. قال الأحناف: لا ينزع. قيل: لما؟ قال: لأن النزع لذة، ولا تحل اللذة بعد دخول الوقت. طب يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ يفضل مجامع لحد بالليل في اليوم الثاني؟ خلاف الحقيقة. طبعا رأي الأحناف رأي باطل وفاسد جدا، إنما المذهب الصحيح أن الرجل ينبغي عليه أن ينزع قبل الفجر الصادق بوقت يأذن له ويسمح له بالاغتسال والطهارة. فإذا قام من الليل على فرض، إذا قام من الليل وظن أن الفجر بقي عليه من الوقت ما يسمح له، أو لسه بدري يعني عن الفجر، فجامع ففوجئ بالأذان، وجب عليه أن ينزع ثم يبادر بالاغتسال. حتى وإن جامع رجل ونام بلا غسل، بلا غسل، وهو ينوي أن يقوم قبل الفجر ليغتسل، ثم أخذته نومة فقام بعد أن طلع النهار أو أذن الفجر، فلا شيء عليه أن يغتسل وأن يتم صوته وأن يتم صيامه ولا إعادة عليه. الأخ بيسأل بيقول يعني مفاد السؤال أنه موسوس وأنه لا يكاد يتوضأ وضوءا إلا ويرهق نفسه فيه، وهو في الصلاة كذلك، وبعد الصلاة إذا خرج منه ريح يسأل هل يذهب ليتوضأ حتى يتمكن من التسبيح، أم التسبيح يمكن بغير وضوء؟ أولا التسبيح يمكن بغير وضوء، وذكر الله تعالى على غير وضوء جائز، وهذا مذهب العلماء. أما السائل الذي يسأل عن وسوسة في الوضوء والصلاة، فهذا السائل نسأل الله تعالى لنا وله العافية، وأن الوسوسة ليست من دين النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الأخ ما عليه إلا أن يتوضأ ثلاثا ويقف خلف الإمام ويكبر للصلاة فور تكبير الإمام، ولا شيء عليه بعد ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل أحدكم في صلاته فلا يخرج منها حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا ليدل على المبالغة في رد الوسواس، في رد مين؟ الوسواس. يقول: المبتدع إن كفر ببدعته ترد روايته؟ الجواب: نعم، إن كفر بدعته ترد روايته، وإن لم يكفر بدعته ولم يستحل الكذب وتوافرت فيه شروط قبول الرواية. هل هناك فرق بين الداعية وغير الداعية؟ طبعا طبعا في فرق بين الداعية وغير الداعية، لأن الداعية إلى بدعته يغلب عليه الكذب، يغلب عليه الكذب ولذلك ترد روايته. وهناك فرق بين المستحل وغير المستحل كما ذكرنا لما كنا بنشرح علم مصطلح الحديث. من عقائد أهل السنة والجماعة أن الصلاة تجوز خلف كل بر وفاجر، وقلت إن الصلاة لا تجوز وراء القدرية. أنا اللي قلت كده؟ أنا اللي قلت إن الصلاة لا تجوز خلف القدرية؟ ولا أنت سمعت أمة لا إله إلا الله تقول هذا الكلام؟ فأنتي تقول أنا قلت الصلاة تجوز خلف كل بر وفاجر ما لم يكن مبتدعا بدعة تكفره ويدعو إليها.